وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا من باب الكلام يجر الكلام إلى تفصيل صاحب الجواهر في مسألتنا. هي مسألتنا وين؟ احنا وين كنا نحكي؟ في بيع الخيار. هذا لا ننسى. يعني شخص باع سيارته مثلا إلى شخص محتاج فلوس وقال للمشتري أبيعك هذه السيارة على أنه متى ما أرجعت الثمن إليك على رأس السنة إن شاء الله تعالى فلي حق أن أفسخ وأسترجع السيارة وتأخذ أنت الثمن. هذا بيع الخيار. كلامنا إذا فرض على أنه السيارة طرأ عليها طارئ فتلفت. بس شلون تلفت؟ أنت ما لك شغل بعد. هل الخيار يبقى ويكون من حق البايع الرجوع على المشتري أو لا؟ طبيعي إذا ما موجود السيارة ينتقل الأمر إلمن إلى البدل. وبعد واضح هذا. بس الكلام البايع إلى حق يرجع على المشتري أو لا؟ هنا كلام. في هذا المجال قلنا إن صاحب الجواهر قدس الله روحه الزكية فصل بين نحوين من التلف. هيك بينا لننسى الموضوع. النحو الأول أن يفترض أن البايع يأتي بالثمن إلى المشتري ويقول له تفضل ويأخذ المشتري همات الثمن. وبعد أن أخذه طرأ التلف على السيارة قبل تسليمها إلى البائع. مرة هكذا نفترض. أو مرة نفترض أن تلف السيارة تلف المبيع تحقق قبل رد الثمن. احنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الشق الأول وعلقنا، الآن هما تنكرر باختصار. أما بالنسبة إلى الشق الأول، يعني إذا تلف المبيع بعد رد البائع الثمن على المشتري، هنا يصير المشتري صاحب خيار البايع. أحسنت. يصير البائع صاحب خيار، وبعد صيرورته صاحب خيار تأتي قاعدة تلف المبيع في زمان الخيار هو ممن لا خيار له، والذي لا خيار له هو المشتري، فيكون التلف من المشتري. إذا المشتري يقدم فر السيارة ثانية يكون إلمن إلى البايع. هذا ما دام التلف حصل بعد رد البائع للثمن على المشتري. ونحن علقنا هنا وش قلنا؟ قلنا نحن نسلم أن التلف يصير على المشتري ما دام رد البائع الثمن. التلف يصير على المشتري، إيه صحيح، لكن لا ينحصر الأمر والتعليل والعلة بما ذكره صاحب الجواهر من التمسك بقاعدة تلف المبيع إلى آخره. لا، مو إلا هذا المدرك. يوحي كلام صاحب الجواهر أن هذا هو المدرك الوحيد. لا، يوجد مدرك آخر كان من المناسب أن ينبه عليه. يقول يمكن التمسك بهذا المدرك ويمكن التمسك بهذا المدرك، وذلك بأن يقال إن البائع إذا أرجع الثمن على المشتري وحصل تلف في السيارة بعد الإرجاع، وطبيعي وطبيعي، وبعد مرة ثالثة هم أقولا وطبيعي حصل التلف قبل تحقق الفسخ، قبل أن يفسخ البائع. أما إذا فسخ البائع فحينئذ من الواضح يصير على أن التلف يكون من كيس البائع، لأنه بالتالي السيارة سيارته عادت إليه وهو فساخ أو تلفت من دون تفريط المشتري. فكلامنا إذا فرض على أنه قبل رد الثمن وقبل أن يفسخ البائع، في مثل هذه الحالة يقول صاحب الجواهر كما قلنا إن التلف يصير من المشتري لقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، ونحن قلنا هذا جيد، لكن ضم إلى ذلك وجود مدرك آخر وهو أنه المفروض الفسخ بعده لم يحصل، فالمشتري هو المالك للسيارة بعده فالتلف يكون منه لأن السيارة ملكه وقد تلفت فتكون من كيسه. هذا كله مضى فيما سبق، هذا كله تكرار. وأما إذا محاضرتنا الجديدة من الآن، هذا كله في الشق الأول، وأما بالنسبة إلى الشق الثاني، أعني أن البائع قبل أن يرد الثمن على المشتري تلف المبيع قبل أن يرده، يعني البائع بعده ليس له خيار. ففي مثل هذه الحالة التلف ممن يكون، أفاد صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة، لا بالصراحة، لم يقل ذلك بشكل صريح، التلف يكون من البائع آنذاك. نعم، ولا يمكن تطبيق قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، إذ المفروض أن البائع لا خيار له إذ لم يرد الثمن، فهذه القاعدة ما يمكن تطبيقها. فإذا ما يمكن تطبيقها فحينئذ يكون التلف من البائع. قلت لك هذا ما صرح بذلك، ولكنه هكذا يفهم من عبارتي. إذا تريد همات شنو هذا الذيل أنا أقرأ لك إياه، هكذا قال: بخلاف نص عبارة صاحب الجواهر الذي ترتبط بهذا الشق الثاني، بخلاف التلف قبل الرد، تلف السيارة قبل رد الثمن الذي هو ليس زمان خيار، يعني مقصود حتى نطبق قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، الذي هو ليس زمان خيار كي يستحق الرجوع به، يعني بسبب الخيار عليه، يعني على المشتري بعد الفسخ، بل المتجه فيه سقوط الخيار. وبالتالي يريد يقول على أنه، قلت لك هو ما قالها صريحة فصيحة، بالتالي مقصود على أنه التلف يصير منيا والخسارة على البائع لا على المشتري، لأن ما يمكن تطبيق قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. هذا بالنسبة إلى الشق الثاني، ويرده أولا وثانيا. محاضرتنا من الآن هذا كله مقدمة تهيئة الذهن. يرده أولا إنه ربما يقال، ربما ولم أقل جزما، ربما يقال يمكن تطبيق قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. وكيف ذلك؟ والمفروض على أن البائع بعد لم يرد الثمن على المشتري حتى يصير البائع صاحب خيارين، وحتى بالتالي يمكن تطبيق قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار. مفروض ما رد، شلون كيف يكون للبائع خيار؟ وذلك بأن يقال الخيار هو ثابت للبائع من بداية التعاقد بين البائع والمشتري، لكن فعلية الفسخ موقوف على من؟ على رد الثمن. فرد الثمن وهو شيء ظريف جميل، فرد الثمن شرط لفعلية لصحة الفسخ ولفعلية الفسخ وقبول الفسخ، وأما الخيار فهو ثابت من البداية. بناء على هذا يمكن تطبيق قاعدة آنذاك يمكن تطبيق قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، إذ الخيار ثابت من حين العقد. يبقى قد تقول كيف نثبت هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال يحتاج إلى مثبت، يعني أن الخيار هو ثابت من حين العقد بيد أن الفسخ لا يصح إلا برد الثمن، هذا يحتاج إلى مثبت. ما هو مثبته؟ قلت إما أن يدعى الاستظهار في هذا المجال، يعني يقال ظاهر التعاقد في بيع الخيار وأنه متى ما رددت الثمن فلي حق الفسخ، يعني الفسخ صحة الفسخ موقوفة على رد الثمن لا أصل الخيار، فأصل الخيار هو من حين البيع. يستظهر هذا الاحتمال، إما أن يدعى هكذا الاستظهار يعني، أو يقال أنه بالتالي هذا هو احتمال وجيه، يعني لنسلم أن هذا الاحتمال لا يوجد له مثبت، ولكنه احتمال وجيه، وبعد كونه وجيها يكون من المناسب لصاحب الجواهر أن يتحدث ويتكلم على هذا الاحتمال ويتكلم على هذا الاحتمال، وحينما لم يتعرض إلى هذه القضية وقال خيار ما بما أنه خيار ما موجود فالقاعدة ما يمكن تطبيقه، هذه تسجل عليه ولا بد وأن تفصل على كلا تفصل على كلا الاحتمالين. هذه المناقشة الأولى علما في مقابل صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة، وصارت واضحة ولا تحتاج إلى إعادة. هذا أولا. وثانيا نقول لنفترض أن الخيار ليس بثابت للبائع لأنه قد لم يرد الثمن حتى يثبت له الخيار، ويكون التلف ممن ليس له خيار. لنسلم. ولكن يوجد مثبت آخر لكون التلف من المشتري. وما هو المثبت الآخر؟ أنه هو بعد هذا المبيع هو ملك المشتري، يعني الفسخ لم يحصل. المفروض رد الثمن ما حاصل، مو احنا كلامنا الآن هكذا، فالفسخ ما حاصل. وإذا الفسخ لم يحصل فالمبيع ملك المشتري، وحينئذ تأتي قاعدة إذا تلف الشيء وهو مملوك لشخصين فيكون تلفه منيا من مالكه، مفروض على أنه تلف لا إتلاف. إذا إتلاف يكون على المتلف، لا هو تلفه. فحينئذ يوجد مثبت لكون التلف من المشتري. قاعد أكرر، ترى انتهى المناقشة الثانية، ماذا انتهت؟ فلا معنى لأن يقال على أنه التلف يكون على البائع، لا، بل لوجه آخر نقول التلف يصير على المشتري، من باب على أنه لما لم يرد البائع الثمن على المشتري إذن الفسخ بعده ما حاصل. ما دام الفسخ بعده لم يحصل فالمبيع هو ملك المشتري بعده، وعليه التلف الذي يحصل ما دام هو قبل الفسخ يكون في ملك المشتري، فتكون الخسارة والضمان على الضمان، لا تعبر، الخسارة هي على المشتري. فهذه إذن مثبت للعكس، وكان من المناسب لصاحب الجواهر أيضا التطرق إلى هذه القضية. بين عدم الرد، إيه التهم ما تقول، أنا سلمت الآن هو رد الثمن ما صاير بعده. إيه تقعد تأيدني، شنو حجك مؤيد إلي؟ الرد أنا قلت الرد لا يدل على الفسخ، لكن إذا ما حاصل رد خو جزما ما حاصل فسخ، هاي خو ما يمكن إنكارها. بل إذا حصل رد بالرد يحصل فسخ أو لا، ليش قضية ثانية. قد نقول نعم يحصل فسخ، قد نقول لا. أما إذا ما حصل رد فجزماً لم يحصل فسخ، فجزماً هو باقي على ملك المشتري، فيلزم أن يكون الضمان على الحمد لله انتهى كلامنا مع صاحب الجواهر، وبهذا انتهى حديثنا عن هذه المسألة الذي اتضح أنها مسألة طويلة وفيها جيوب ومطبات ويمنى ويسرى وإلى آخره. انتهينا بحمد الله عز وجل من هذه المسألة، مسألة الآن جديدة ندخل فيها، نقرأها فقط قراءتها سهل اليوم. نحل هاي ألفاظ المسألة، شلون نحلها؟ بعض المسائل أكو أنا إذا أريد فرد واحد هذا أشوفه شنو شلون إذا أريد، بس ما أحب أنها من شيء أسوي. اتهم لا تحب هذا الشيء، لا تمتحن الآخرين، نسأل الله أن لا يمتحن. زين، هذه المسألة أقول له روح 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 أخذها للبيت، أخذها للبيت. وباشر تعال، أنت هذا مو تكتبه في المرة، وباشر تعال ووضح لي إياه، بس توضيح، ما أريد المدرك، بس التوضيح يا أخي العزيز، توضيح ذول الذي يدرسون المسائل المنهاج الصالحين. الأمر ليس سهلا، هاي المسألة تعال لاحظها. مسألة 122. بس طبيعي خلي أقول لك، إذا أردت أكتب منهاج صالحين هاي المسألة أشيلها وأقلعها من الأساس، لأنها ليست عملية فقط علمية، يعني تفيدنا إحنا لشحذ الذهن إن زين، إن إحنا هاي إن زين إيه بقيها، لكن مو تطيها العواب من ناس رسالة هاي شنو ستعد نقرأ. مسألة 122: إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطا برده، وهذا هم التعبير واشترط الخيار، شنو هاي هاي شلون تعبير هذا واشترط الخيار مشروطا برده، ثقيل ثقيل ثقيل، قل واشترط الخيار عند رده، مو ألطف تمشي ولا ألطف تمشي، ما أريد أقول غلط أنا بس أريد أقول ثقيلة أم عكازة كبيرة. إيه يلا زين امشي. فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطا برده، كفى في رده إعطاء فرد منه. نقطة رأس السطر، اجينا المن إلى الحكم الثاني، هي ثلاث أحكام تشتمل. وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري. نقطة الفرع الحكم الثالث الأخير رأس السطر، وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع فردا منه إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ. انتهت المسألة. يلا تعال السؤال الآن المن إلى الأول، إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع إلى آخره، يريد أن يقول قدس سره، تارة الثمن يكون عينا من الأعيان، يجعل الثمن مثل إيش، يجعل الثمن ساعة خاتم، فأجعل الثمن شنو الخاتم، فالبائع يقول بعتك، يقول للمشتري بعتك هذه السلعة بهذا الثمن وهو الخاتم الذي عند المشتري، هنا واضح، وبشرط أن يكون الخيار طبيعي المن للبائع عند رد الثمن، هنا من الواضح لا يثبت الخيار للمشتري إلا إذا رد الثمن، والثمن ما هو الخاتم، الثمن الذي يكون يرد البائع على المشتري هو الخاتم، فيكون يرد شنو نفس هذا الخاتم، هذا واضح. لا، الكلام فيما إذا فرض على أنه كان الثمن دينا في ذمة البائع، هنا كيف، كما إذا فرض أن المشتري، هكذا نفترض، كما إذا فرض أن المشتري كان له دين في ذمة البائع يعني يستحقه، المشتري أطلبه كذا مقدار، فإذن هو مشغول الذمة لي بمن؟ بهذا المقدار الذي هو كلي في الذمة. بعد ذلك، بعد أن سأل عن بيع الخيار، بعد ما صاير فقط هنا ماذا يوجد؟ المشتري إلى حق في ذمة البايع. بعد ذلك تبايع ببيع الخيار، فقال البائع بعتك الشيء الفلاني بذلك الثمن، بذلك الشيء الذي بذلك الدين أو الذي تستحقه علي في ذمتي، فجعل ذلك الحق ثمنا، ذلك الحق الذي ثابت للمشتري في ذمة البائع جعل ذلك الحق ثمنا. في مثل هذه الحالة واشترط طبيعي، واشترط الخيار برده، قال له بعتك الشيء الفلاني، البائع قال بعتك الشيء الفلاني بالثمن، أو المشتري قال اشتريت منك هذا الشيء الفلاني بالثمن اللي بالحق الذي لي عليك في ذمتك. في مثل هذه الحالة البائع متى ما رد الحق يثبت له الخيار في أخذ المبيع. يقول في مثل هذه الحالة كفى أن يدفع البائع فرد من أفراد ذلك الكلي، لأن ذلك هو كلي في الذمة، فما يمكن دفع بعينه، ما يصير. كلي في الذمة يستحق المشتري على البائع، جعل الثمن، اشترى المشتري ذلك المبيع من البائع بذلك الحق الذي ثابت للمشتري في ذمة البائع. فالبائع إذا أراد أن يسترجع المبيع فيكفيه أن يدفع فردا من أفراد ذلك الحق. إذا كان مثلا يستحق دينار فيدفع دينار، فالدينار آخر فهو طبيعي، فالدينار يدفع حينئذ. السؤال أنت على طبق العبارة، إذا كان الثمن المشروط رده، المشروط يعني عليه من مشروط؟ على البائع. رده عليه من؟ على المشتري. شكان دينا في ذمة البائع، شلون يصير دين في ذمة البائع؟ قاعد يوضح الآن دين شريطين، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع، يعني حق كلي في ذمة البائع، فباعه يعني البائع بذلك الدين، بذلك الحق الذي ثابت في ذمته، بذلك فباعه بذلك الدين واشترط الخيار عنده، احنا قلنا عنده بدال مشروطا، برده عند رده، كفى في رده اعطاء فرد منه فرد آخر من ذلك الثمن الكلي. هذا بالنسبة إلى الشق الأول، البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.